أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات شباب اليرموك الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمتنا. وبعد، في البداية أشكر الأخوة القائمين على هذا المكان، جزاهم الله خير لحسن الظن وحسن الاستضافة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات التي أرجو أن تخرجوا منها في النهاية بفائدة مرضية تعود علينا وعلى الجميع بالفائدة. وكذلك المتكلم بين يديكم، إذا ما نفعكم بشيء فإنه لن يضركم بشيء، فإنما هي دقائق وأوقات نقضيها في طاعة الله عز وجل، ونقضيها بشيء من الذكر وشيء من الآيات التي إن شاء الله تعود علينا بالنفع. موضوعنا هو الحكمة من البلاء. الله عز وجل بيّن أن البلاء سنة قدرية واقعة لا بد ولا محالة من أن تقع على الناس، ولذلك قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أي أن البلاء لا بد أن يقع على الناس، إما أن يبتليك الله عز وجل بالخير أو يبتليك الله عز وجل بالشر، ولكن الواضحة والجلية والمعروفة عند الناس أن الناس يبتلون بالشر، أما الابتلاء بالخير فأغلب الناس وأعظمهم والغالب الأعظم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أو أمتنا ما يشعرون أو ما يلتفتون للابتلاء بالخير. ولذلك ثبت عن عمر رضي الله عنه قال: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. فالابتلاء بالخير قد يبتليك الله عز وجل بالنعم، ويبتليك الله عز وجل بالأموال، ويبتليك الله بالمناصب، ويبتليك الله عز وجل بفاره الدور، ويبتليك الله عز وجل بالعقار وما يملك الإنسان، وهذا كله قد يكون الإنسان فيه في بلاء وهو لا يشعر. وأما الابتلاء بالشر فهو جلي واضح للإنسان، أن يبتلى الإنسان بالمرض، وأن يبتلى الإنسان بالعداء، وأن يبتلى الإنسان بالتعذيب، وقد يفقد أحد أقاربه، وقد يفقد أحد أعضاءه، وقد يؤذى هذا الإنسان، وهذا هو الابتلاء بالشر الذي يرتئيه الإنسان بعينه شر، ولكنه إن شاء الله يكون له فيه خير. ولذلك يتساءل كثير من الناس: ما هي الحكمة من البلاء؟ لماذا الله عز وجل يبتلي الناس، وبالذات المؤمن وبالذات المسلم؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن وجد في دينه شدة زيد له في البلاء. فلماذا يبتلينا الله عز وجل؟ ما مراد الله عز وجل وما حكمته في البلاء؟ مع أن البلاء سنة جارية، ما بقي أحد إلا ابتلاه الله عز وجل، حتى أن الأنبياء عليهم السلام كلهم ابتهلوا إلى الله عز وجل بالدعاء، لأن البلاء قد وقع عليهم أو قد وقع احتاجوا إلى ذلك، فابتهلوا إلى الله عز وجل بالدعاء. قال الله عز وجل: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إلى آخره من الأدعية. ويونس رضي عليه السلام لما وقع في الحوت قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وزكريا قال: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، إلى آخره من الآيات. وأيوب كذلك قال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. آيات كثيرة في الكتاب الكريم تبين على أن الأنبياء ابتهلوا إلى الله عز وجل، وهذا يدل على أنه وقع عليهم بلاء فاحتاجوا إلى دعاء الله عز وجل. وذلك يتساءل كثير من الناس: ما حكمة الله عز وجل من البلاء؟ لماذا يبتلين الله عز وجل؟ ما مراد الله عز وجل من البلاء؟ موضوع البلاء موضوع شائك وطويل، يعني إذا أردنا أن نتكلم عنه فلعلنا نحتاج إلى أن نفصل أكثر من درس في الكلام عن ما هو البلاء، وما هو معنى البلاء، ولماذا يبتلي الله عز وجل، وحتمية زوال البلاء، والحكمة من نزول البلاء، وصور البلاء، وتعدد أشكال البلاء، إلى آخره. ولكن نأخذ الآن فقرة واحدة فقط هي موضوع درسنا، وهي الحكمة من البلاء. ما حكمة الله عز وجل وما مراده من ابتلاء الناس، من ابتلاء عموم الناس، وبالذات أمة محمد يعني صلى الله عليه وسلم والصالحين من هذه الأمة؟ ما حكمة الله عز وجل حينما يبتلي الناس؟ هل يبتلي الله عز وجل الناس كان يقول قائل: والله أراد الله عز وجل أن ينتقم من إنسان لأنه عاث في الأرض فسادا فابتلاه؟ أو يقول إنسان: والله كان هناك عداء ما بين جدي وبين الله عز وجل، أو أن جدي عصى الله عز وجل فأراد الله أن ينتقم من هذا الجد فابتلى الله عز وجل هذا البيت ولحقته اللعنة؟ أو ما هو قصد الله عز وجل ومراده من هذا البلاء؟ هذا موضوع حديثنا وموضوع كلامنا: ما هو مراد الله عز وجل من البلاء، وما هي حكمة المولى سبحانه وتعالى من ابتلاء الخلق؟ قبل أن ندخل في البلاء لا بد أن نبين أن البلاء هو الاختبار. قال الشاعر: بلوناه ونحسبه لجينا فأبدى الكير عن خبث الحديد، يعني اختبرناه وكنا نظنه ذهبا، فأبدى هذا المنفاق والكير أنه حديد وليس بالذهب. هذا هو البلاء، والبلاء سنة الله عز وجل وأوجدها في الناس حتى يصفي الله عز وجل وحتى يختبر الله عز وجل، وهي الحكم التي سنذكرها ما هو مراد الله عز وجل من البلاء. آيات البلاء كثيرة في القرآن الكريم، قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، قال في آخر وقال كذلك في آية في نفس سورة العنكبوت قال وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن المنافقين. فالله عز وجل يعني يمحص الناس ويظهر الناس على حقيقتهم، وقال الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. هذه سنة، وهذه كلها آيات تدل على أن البلاء لا بد واقع. وقال الله عز وجل في السورة المحفوظة لدى الجميع هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. قال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فسنة الله عز وجل أن يبتلي الناس وأن يختبر الناس وأن يمتحن الناس. أنت يمتحنك الله عز وجل بالمال، ويمتحنك الله عز وجل بالرفاهية وبالسيارة وبالمكان الفارغ وبالمناصب وبالأولاد وغيرها، والثاني يمتحن الله عز وجل بالفقر، ويمتحن الله عز وجل بالبأساء، ويمتحن الله عز وجل بالضراء. والواقع يدل على هذا، الواقع يدل على أن الإسلاميين يحملون مفهوم واحد إسلامي واحد، هم في الكويت منعمين وفي غيرها من البلاد من البلاد معذبين. والمفهوم العقائدي لتحمل أنت واحد، قد تحمل مفهوم عقائدي واحد ولكن في بلد يقع عليهم الظلم ويقع عليهم التعذيب وفي بلد آخر لا يقع عليهم، فهؤلاء يبتليهم الله عز وجل بالنعماء وهؤلاء يبتليهم الله عز وجل بالضراء، وكله بلاء. مع أن البلاء بالرخاء أشد وطأة على النفوس من الابتلاء بالضراء، وإن خيل للناس عكس ذلك، وإن خيل للناس عكس ذلك. يقول سيد قطب رحمه الله قال والابتلاء بالسراء أشد على النفوس وطأة من الابتلاء بالضراء، وإن خين للناس عكس ذلك. يعني يتخيل الإنسان أن الله إذا ابتلاه بالضراء يعني هذه بلوى شديدة يتحملها الإنسان، مع أن الواقع الابتلاء بالسراء أشد على النفس وطأة. قال لأن النفس إذا ابتليت بالضراء كان الضرر واضحا فالنفس استقبلته بشدة واستجمعت قواها لكي تتحمل هذا الضرر. وأما الابتلاء بالسراء فإنه مما يواكب النفس ومما يحبه الهوى ومما تحبه النفس، فتسترخي النفس ولا تشعر أنها في بلاء، فتسقط هذه النفس في الاختبار وهي لا تشعر. فلذلك تدخل على الإنسان فتنة الدنيا وتدخل على الإنسان يعني الأموال وتدخل على الإنسان المناصب وهو لا يشعر، ويكون في بلاء وينتهي هذا البلاء ويسقط في هذا الاختبار ويسقط في هذا الامتحان وهو لا يشعر. كأن البلاء لا يكون إلا في الضرر، ما كأن الله عز وجل يبتلي الناس بالنعم وبالأموال وبالأولاد وبغيرها. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فالله عز وجل بيّن أنه قد يقع عليك البلاء في المال، يقع عليك البلاء في النفس، يقع عليك البلاء في الأزواج، يقع عليك البلاء في الأولاد، فهذه كلها بلايا وكلها مصائب. هذه كلها مقدمات حتى ندخل إلى موضوعنا، وهي ما هي حكمة الله عز وجل من ابتلاء الناس. فذكرت أن أول حكمة من حكم الله عز وجل من ابتلاء الناس أن الله عز وجل يكفر الذنوب. أول الحكم أن الله عز وجل حينما يبتلي الناس فإنه سبحانه وتعالى ما ابتلاهم لكي ينتقم منهم وخاصة المؤمن، وإنما يبتليه الله عز وجل، والكلام بالأخص للمؤمنين. ما هي حكمة الله عز وجل من ابتلاء المؤمنين؟ الله يبتلي المؤمن لكي يكفر عن ذنوبه. يقول الله عز وجل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالله عز وجل بيّن أن الذي تصيبه مصيبة فيصبر فيصيبه من الله عز وجل رحمة ويصيبه من الله عز وجل توفيق، وهو هذا الإنسان هو الذي اهتدى ووفق إلى الصراط المستقيم، الذي لما نزلت عليه البلية صبر وتحمل هذا الأذى، فعليه من الله عز وجل رحمة. وكذلك أحاديث كثيرة في الصبر على البلاء، بأن الإنسان إذا صبر عليها، قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ما يصيب المؤمن من وصب من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، وحتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل عنه به من خطاياه، حتى الشوكة يشاك الإنسان يكفر الله عز وجل الخطايا. وفي البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني إذا أراد الله عز وجل في الإنسان خيرا أصابه بالبلاء وأصابه في الاختبار ووجه عليه من دار الاختبار ومن دار البلاء فوقع تحت دائرة البلاء فأراد الله عز وجل به خير. وفي رواية الترمذي والحديث حسن قال إنه تكون للعبد منزلة لا يبلغها بعمله فيبتليه الله عز وجل حتى يبلغه إياها. وفي رواية ابن ماجه قال وما يزال البلاء في أحدكم حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، يزال البلاء ما يزال كلمة تدل على المضارعة وعلى الاستمرار، أن البلاء ما يزال يتم معك شهر وشهرين وثلاثة. وللبلاء حقيقة صور كثيرة، قد يبتلي الله عز وجل الإنسان، يبتليه الله عز وجل بمرض، يبتليه الإنسان الله سبحانه وتعالى بالعقم، يبتليه الله عز وجل يعني بمكابدة النفس ومجاهدتها، هذا ابتلاء. يبتليه الله عز وجل بفقد أحد أحبابه، يبتليه الله عز وجل بأن تنفتح عليه الدنيا، يرث مال من أهله ومن أقاربه فتنفتح عليه الدنيا ويضيع في هذه، يبتليه الله عز وجل بمنصب، يوضع له منصب ويقدر ويوجل بين الناس، فسرعان ما تدخل عليه الدنيا فتنسيه ربعه وتنسيه الشباب وتنسيه الدواوين وتنسيه الدروس، فيبدأ يتغير شكله وهندامه ومنظره، يتغير بدءا من رأسه إلى أخمص قدميه، يتغير كل هذا الشكل لأن الدنيا قد دخلت عليه وهو في ابتلاء، وهو لا يشعر أنه في ابتلاء، ويظل الابتلاء معه حتى تخرج النتيجة في النهاية، إما أن يرسب في هذا الابتلاء أو ينجح. فهذا أول حكمة من حكم الله عز وجل من ابتلاء الناس، أن الله عز وجل يكفر عن العبد سيئاته، فلربما كانت لك من الذنوب ما يعلمه إلا الله عز وجل. وأصلا أنت ما عندك عبادة، من يقول أن احنا عندنا عبادات؟ عباداتنا إنما هي مقتصرة والله أعلم، وهذا غالب حالنا وما نبرئ نفسي، عباداتنا غالبها مقتصرة على الصلوات. شنو عندنا غير الصلوات؟ القليل القليل من الناس من يقوم الليل، القليل القليل من يجاهد، القليل من يتصدق، القليل من يصوم، القليل من يتطوع، القليل من يمشي ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، القليل من يقوم بأعمال الخير والبر والصلة والصدقة، الغالب اتكاءنا إنما هو على الصلوات. ولذلك كانت الصلاة هي متكأنا عند الله عز وجل وسبيل نجاتنا. فيبتلي الله عز وجل هذه الصلوات التي تؤديها، قد تؤديها يوم من الأيام أنت ما فيها خشوع، يوم تؤديها أنت تدخل صلاتين على بعض، تنام الظهر ما تصحى إلا العصر وتدخل الصلاتين على بعض، ويوم تأتي إلى صلاة العصر فتك ركعتين، ويوم تصلي صلاة ما فيها خشوع، ويوم تصلي الفجر في البيت إلى آخره، فمتكأ على هذا الصلاة. وهذه الصلاة في كثير من الأحيان ما يفرط فيها الناس ويأتون بها ناقصة، أو يأتون بها ليست على الوجه الأكمل، وقد يصليها الإنسان في وقتها إلا أنها عارية وخالية من الخشوع، فلا يخرج منها بالأجر الكبير، يسقط التكليف عنه بها نعم، ولكن ما يخرج بالأجر الكبير لأنها عرت وتعرت من الخشوع. ولذلك الله عز وجل يريد هذا العبد منزلة عظيمة، يريد الله عز وجل منك أو لك أن تصحب الأنبياء، أن تصحب الصديقين، أن تكون في الدرجات العلى، أن تكون في مجاورة أبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وأفاضل الصحابة الذين قدموا ما قدموا لله عز وجل. أراد الله عز وجل لك هذه المنزلة، ما بلغت في عملك، ما عملت عمل يقربك فيبتليك الله عز وجل حتى يضاعف لك الحسنات ويحثى عليك الأجر حذوا، وبعد ذلك تصل إلى ما وصل إليه هؤلاء الرجال رضي الله عنهم. فهذه أول حكمة من حكم الله عز وجل من ابتلاء الناس، أن الله يبتلي العبد حتى يضاعف له الأجر والمثوبة والحسنات، فحينما يقع على الإنسان المرض، وحينما يقع عليه الألم، وحينما تقع عليه الشدة، وحينما تدخل على الإنسان الدنيا والرخاء والدعة والسعة، فإذا عاملها معاملة المؤمن الذي تفطن وتيقن لها، وإذا عامل البلاء معاملة الصابر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، يعني إذا تجلد على هذا الصبر أعانه الله عز وجل، كما قال: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتزعزع. فأن الإنسان هكذا يتصبر على هذه المصائب، بعد ذلك الله عز وجل يدفعه ويعينه سبحانه وتعالى ويرفع له من الأجر والحسنات، فتحثى له الحسنات حثوا كما قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني يحثى لهم حثوا كما قال ابن عباس: تكب عليهم الحسنات كبا من غير عدد ومن غير حساب. فهذه أول حكمة من حكم الله عز وجل حينما يبتلي الناس، فإذا رأيتم رجل مبتلى فذكروه بهذا، أن الله عز وجل ما ابتلك انتقاما، وخاصة المؤمن، وأن الله عز وجل ما ابتلك عداوة لوالدك أو لجدك، وأن الله عز وجل ما خصك من دون الناس إلا أنه أراد بك خيرا، فافهم هذه الحكمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. والابتلاءات يا أخوان كثيرة، ليس هذا باب ذكرها، يعني يبتلي الإنسان، أحيانا يبتلى الإنسان ما يوفق، ما يسلك باب له ما يوفق فيه، هذا ابتلاء من الله عز وجل. يذهب وظيفة ما يوفق في الوظيفة، يتزوج ما يوفق في الزواج، يدرس ما يوفق في دراسته، يقرأ ما يوفق في قراءته، يتاجر ما يوفق في تجارته، هذا ابتلاء من الله عز وجل، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. أراد الله عز وجل بك خيرا ليرى مدى صبرك وتجلدك على ما وقع عليك. كذلك من حكم الله عز وجل من ابتلاء الناس المكافأة في الدنيا، إن الله عز وجل يكافئ الإنسان في الدنيا على مصيبته وعلى بلواه. ومن ذلك أيوب عليه السلام، أن الله عز وجل لما ابتلاه فصبر، كما تذكر بعض يعني السير وبعض القصص، أن الله عز وجل ابتلاه 18 عاما، 18 سنة وهو مبتلى، حتى سقط جلده على الأرض وكرهه القريب والبعيد، وهو نبي من أنبياء الله، مو أنا ولا أنت، نبي من أنبياء الله يوحى إليه من الله عز وجل، ابتلاه حتى رماه الناس والتصق جلده بالتراب، ومع هذا صبر، وما يعني ما جزع مما أصابه حتى أكثر وأقصى ما قال عليه السلام قال ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ما نسب حتى أنه ما نسب أدبا مع الله، ما نسب الضرر لله، نسبه للشيطان، فالشيطان هو اللي ضرني. فدعا الله عز وجل في آية أخرى قال الله عز وجل تعويضا له، لأن من حكم البلاء أن الله عز وجل يعوض الإنسان في الدنيا، قال الله عز وجل ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب، في سورة صاد يبين الله عز وجل على أن أيوب لما صبر على ما أصابه والبلاء أصابه عوضه الله فكافأه في الدنيا، عوضه الله بأهله وعوضه بمثلهم معهم رحمة من عند الله عز وجل، غير الذهب غير الفضة غير الأموال غير النعم التي أنعم الله عز وجل بها على أيوب. وكذلك لنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة مثل آخر، أم سليم رضي الله عنها زوج أبي طلحة لما يعني قابلت ما أصابها من موت أبنائها، قابلت زوجها بالصبر وبالتجلد، لما جاءها فقال كان لها ابن أبي طلحة كان مريض، فسألت عن يعني سألها عن ابنها فقالت تركناه على أحسن حال وهو ميت، فبعد ما تجملت لزوجها وكتب الله عز وجل بينهم في هذه الليلة ومات الولد وهي متجلدة، وصبر أبو طلحة رضي الله عنه عوضه الله كما تذكر السير بتسعة أولاد كلهم يقرؤون القرآن. وهذا يعني وهذا معروف وفي القصص كثير على أن من يصبر في الدنيا يعوضه الله عز وجل خير، على أن من يصبر في الدنيا يعوضه الله عز وجل خير، فهذه من حكم البلاء، قد يبتلي الله عز وجل الإنسان ويريد الله عز وجل من هذا البلاء أن الله يكافئه في الدنيا قبل الآخرة فيعوضه. أعطيكم مثل آخر، يوسف عليه السلام، يوسف أصاب بلاء بعض العلماء يقول 30 سنة، رحلة العذاب هذه ورحلة الفراق استمرت 30 سنة، من رجل حر نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، يعني ما هو أنا ولا أنت، وإنما والده نبي وجده نبي وأبو والده نبي وأبو جده نبي، ومع هذا أصابته هذه الرحلة رحلة العذاب 30 سنة وهو مشتت ومفرق، حتى يعني من رجل حر إلى طفل مرمي في الصحراء ومرمي في القليب، وبعد ذلك إلى عبد يباع ويشترى، حتى أنهم ما تنزلوا أن يدفعوا فيه مال وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، يعني استخسروا أن يزيدوا فيه قيمة المال لأنه ما يسوى شيء أصلا، إلى عبد مملوك في بيت يخدم، وبعد ذلك إلى إنسان متهم بالفاحشة وهو في نفس الوقت يريد أن يدعو إلى دين وإلى حشمة واتهم بالفاحشة، ثم رمي بالسجن، فكافاه الله عز وجل بعد هذا الابتلاء بأن جعله ملكا على هذه الأرض وجعل له الأمر والنهي وجعله سيدا يطاع. وهذه من حكم الابتلاء في الدنيا أن الله عز وجل يبتلي الإنسان في هذه الدنيا، وقد يرتئي الإنسان بعينه القاصرة وعدم علمه بالمستقبل أن هذا شر له، ولكن هو خير من الله عز وجل أنت لا تعرفه، كما قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا الصحابة ما جاهدوا؟ جاهدوا، وهو شر في الحقيقة، تقتيل وفراق أهل وفراق أوطان ومفارقة أحباء، ومع هذا شوف فتحوا ما شاء الله بلاد فارس وفتحوا بلاد الروم حتى وصلوا الإسلام إلى أقصى الأرض وإلى مشرقها ومغربها، وهو في الحقيقة ابتلاء في بدايته، ويرى الإنسان في عين القاصر أنه ضرر أذية، ومع ذلك في النهاية يقع للإنسان الخير. فهذا من حكم البلاء أن الله يبتلي الإنسان فيريد أن يكافئه في الدنيا قبل الآخرة. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، تليناهم فصبروا فجعلناهم أئمة يهدون الناس ويوجهون الناس، وجعلناهم قادة يقودون الناس لما صبروا. هذا من الحكمة من حكم البلاء أن الله عز وجل يكافئ الإنسان في الدنيا. هناك حكمة كذلك عظيمة، وهذه حكمة حقيقة تخفى على كثير من الناس، أن الله عز وجل يخلص النفوس لله عز وجل ويعالج أمراضها في البلاء. الآن لو كل إنسان منا يعني ما شاء الله ما حد فينا الآن ينقص شيء، المال موجود والراتب موجود والصحة موجودة والسيارة موجودة والبيت موجود، ولا أحد فينا الحمد لله مطارد أو مطلوب أو يؤذى أو يأتيك إنسان دائن فيطلب يطرق بابك فيطلب الدين الذي عليك، فكل وسائل الراحة موجودة عند الإنسان، فهذه الوسائل مدعاة لأن تطغى نفس الإنسان، تطغى نفس الإنسان، خلاص كل شيء موجود، المال موجود والصحة موجودة والزوجات موجودين والنعمة موجودة، فهذه كلها مدعاة لأن تطغى نفس الإنسان وأن تنحرف عن دين الله عز وجل. فلذلك يؤدبها الله عز وجل، خاصة إذا ما كان عند الإنسان رادع دينه يؤدبها الله عز وجل بالبلاء، فيضربها بصوت البلاء حتى تعود إلى الله عز وجل، لأن النفس من طبيعتها إذا تملكت كل شيء تفرعنت، إذا الإنسان ملك كل شيء خلاص يشوف نفسه فوق الناس ويشوف نفسه فوق الخلق وكأنه ملك الدنيا وما عليها، فلذلك يضربه الله بصوت بلائه حتى يعيده إليه. أما ترى أن الإنسان إذا صار ملكا أو وزيرا أو رجل له كلمة تطاع سرعان سبحان الله ما يتمرد على الله عز وجل وسرعان ما يتكلم ويتطاول على الإله، وسبب في ذلك أن صارت له كلمة ماشية مطاعة ولا أحد يرد على كلامه، فسرعان ما يتمرد عن دين الله عز وجل. فلذلك يقول الإمام ابن القيم: فمن حكم البلاء أن الله عز وجل يؤدب النفوس إذا تمردت عن دين الله. اسمعوا ما يقول الإمام القيم، قال: وليعلم أهل المصائب أنه لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه. لو ما يبتلي الله عز وجل الناس ويخليهم ينكسرون ويرجعون ليصيب الإنسان العجب والفرعنة، من أدواء العجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلا أو آجلا. فمن رحمة أرحم الراحمين أنه يتفقدهم في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب لتكون حمية لهم من هذه الأدواء وحفظا لصحة عبوديتهم واستفراغا للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة. فسبحان من يرحم ببلائه ويبتلي بنعمائه، فلولا أنه سبحانه وتعالى يداوي عباده بأدوية المحن والابتلاء لطغوا وبغوا وعتوا وتجبروا في الأرض وعاثوا بها بالفساد. فإن من شيم النفوس إذا حصل لها أمر ونهي وصحة وفراغ وكلمة نافذة من غير زاجر شرعي يزجرها تمردت وسعت في الأرض فسادا، مع علمهم بما فعل بمن قبلهم. يعني الإنسان متيقن بأن الله عز وجل يقسم، أهلك الله عز وجل القرون، أهلك من هم أشد، يعني أشد منهم قوة، ومضى مثل الأولين. ومع هذا الإنسان إذا ما يضرب بصوت البلاء ويكسر رأسه في الابتلاء فإنه يتفرعن، يرى أنه لا أحد أقوى منه في هذه الأرض ولا أحد يرد له كلمة، فيضربه الله عز وجل حتى يؤدب ويعرف مستواه ولا يتعدى ولا يتطاول عن الله سبحانه وتعالى. قال: مع علمهم بما فعل بمن قبلهم، فكيف لو حصل لهم مع ذلك إهمال من الله عز وجل. ولكن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خيرا سقاه من الابتلاء والامتحان على قدر حاله، على قدر ما يتحمل هذا الإنسان، يستفرغ منه الأدواء المهلكة حتى إذا هذبه ونقاه وصفاه وأهله لأشرف مراتب الدنيا وهي عبوديته. يعني خلى الإنسان هذا يتأدب وينكسر لله عز وجل وأهله لأشرف مراتب الدنيا وهي عبودية الله عز وجل، ورقاه إلى أرفع مراتب الآخرة وهي رؤيته سبحانه وتعالى. زاد المعاد 495. هذا من حكم البلاء التي يذكرها الإمام القيم، أن الله عز وجل يؤدب ويهذب نفوس الناس. وأضرب لكم على هذا أمثلة: كثير من الشباب ما كانوا يعرفون الركوع ولا السجود ولا الصلاة ولا قيام الليل ولا الصدقة في الأموال حتى ابتلاهم الله عز وجل. فلما صار طريح الفراش تمنى أن الله يشفيه حتى يصلي في المسجد، ولما صار طريح الفراش تمنى أن الله يعافيه فيتصدق بأمواله، ولما تكسرت أعضاء بحادث تمنى لو أن الله عز وجل شفاه فذهب إلى العمرة أو ذهب إلى الحج. وأما قبل ذلك فهو متفرعن، ما عمره دخل لله مسجد، وما عمره ركع لله ركعة، وما عمره جلس في محاضرة، وما عمره استمع إلى آية، وما عمره مسك لسانه من التمسخر في الدين وأهل الدين. وكل هذا بسبب الفرعنة. مجموع لهذا الإنسان المال والصحة والنسب والحسب والمكانة والكلمة المطاعة، والله عز وجل تارك هذا الإنسان. فالله عز وجل ما يرى هذا الإنسان تفرعن وزاد عن حده، والله يريد به الخير، فيضربه الله عز وجل بصوت البلاء حتى يعود لله عز وجل ولا يتمرد على دين الله عز وجل. فمن حكم البلاء أن الله عز وجل يهذب النفوس ويصفيها حتى تعود لخالقها وبارئها. كذلك من حكم البلاء أن الله عز وجل يسمع تضرع عباده، يسمع تضرع عباده. لا شك ولا ريب ولا يختلف اثنان في هذا، أن الإنسان لا يكون مجتهدا في الدعاء في حال الرخاء كما هو في حال الشدة. هذا غالبا في الناس، غالبا في الناس أن الإنسان لا يجتهد في الدعاء في الرخاء كما هو الحال في الشدة. ولذلك أثنى الله عز وجل على نبيه إسماعيل، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. يعني كانوا هم على حالهم في السراء والضراء واحد، ما كانوا يتغيرون. ولذلك أثنى الله على هذه الصفة، في السراء والضراء هم واحد، في الحال الرغبة والرهبة هم واحد، وفي حال الصحة وفي حال العافية والمرض هم واحد، كانوا يسارعون في الخيرات دائما، وكانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فلذلك يقول الإمام ابن القيم، يقول أن الله عز وجل إذا رأى الإنسان قد شط عن دين الله، وهذا حتى في المتدينين فينا احنا كأهل دين، إذا رأى الله عز وجل الإنسان ابتعد وصار ما يعرف رفع اليدين والانكسار بين يدي الله، مضت عليه سنين ما خرت عينه لله عز وجل وما بكت، مضت عليه سنين هذه العين المتحجرة ما دمعت لله عز وجل دمعة. يمكن يتأثر الإنسان أحيانا والله بنشيدة يسمعها فتبكي عينه، يمكن يتأثر الإنسان بمنظر عاطفي يراه فتخر عينه، يمكن يتأثر الإنسان بقصة يسمعها أو بحادث مروع يراه أمامه فتخر عينه. ولكن في كثير من الأحيان ما يمر على الإنسان سنين طويلة ما يقف مع نفسه، ما أقولك من سماع القرآن، وإنما أقول ما يقف مع نفسه فيتذكر ذنوبا قد مضت في حياته ومعاصي وآثام ارتكبها وجبال من المعاصي جهزها للقاء الله يوم القيامة وهي جاهزة في ميزانه وفي صحائفه، ما يتذكرها فتبكي عينيه من خشية الله عز وجل، والله يريد منه أن يبكي لأن عينا بكت من خشية الله حرمها الله عز وجل على النار، فكيف يبكي هذا الإنسان؟ فيبتليه الله عز وجل ويؤذيه، هو يرتئي أنه إيذاء ولكنه في الحقيقة خيرا له، فيصيبه الله عز وجل بالبلاء، فينطرح هذا الإنسان بين يدي الله عز وجل ويبكي ويفتح الدعاء العريض، وإذا مسه السوء فذو دعاء عريض، يبدأ الدعاء العريض الطويل، يا ربي ويا ربي أنا عبدك ظلمت نفسي إلى آخره من الدعاء، وإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. هذه من حكم البلاء أن الله عز وجل يبتلي الإنسان حتى يسمع تضرعه وابتهاله وانكساره بين يديه. يقول ابن القيم رحمه الله: وأنه سبحانه وتعالى لم يرسل البلاء ليهلكه بل ولا ليعذبه، يعني الله خاصة المؤمنين الله يريد بهم خير، يريد يصفيهم للقائه، يريد أن يصفيهم حتى يكونوا في صف الأنبياء، أن يكونوا تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكونوا مع الصحابة والصديقين، والنفوس رديئة فيها رداءة وفيها أمراض، فكيف تصفى النفوس؟ فيبتليه الله عز وجل حتى تصفى النفوس وحتى يسمع الله عز وجل تضرعه وانكساره. قال ابن القيم: أنه سبحانه وتعالى لم يرسل البلاء ليهلكه به ولا ليعذبه به ولا ليجتاحه به، وإنما افتقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه، وليسمع تضرعه وابتهاله، وليراه طريحا ببابه لا إذا بجنابه، مكسور القلب بين يديه رافعا قصص الشكوى إليه. يعني الله عز وجل يرى من يريد من الإنسان أن إذا أصاب البلاء خلاص، يعني بس كافي من الإنسان، ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، كافي من الإنسان لعب، كافي من الإنسان ركض وراء الدنيا، نعم يعني ولجسدك عليك حق، ولكن لدينك عليك حق، للقاء الله عز وجل عليك حق، كافي هذا اللعب والشغل الزائد، ينبغي للإنسان أن يقف مع الله عز وجل وأن ينكسر وأن يراه الله عز وجل طريحا من غير أن يبتليك الله. يعني هذا اللي يحتاج إلى بلاء سيبتليه الله ويعود فينكسر، فأنت من تلقاء نفسك عد لله عز وجل قبل أن يضربك بصوت البلاء. كذلك من حكم البلاء التي يبتلي الله عز وجل من أجلها الناس أن الله عز وجل يكشف عن خبايا النفوس، فكثير من الناس يدعي الصبر وليس بصابر، يدعي الصبر ويدعي الجلد ويدعي أنه رجل ويدعي أنه مؤمن ويدعي، ولكن إذا تكشفت المعادن وإذا تكشفت الحقائق ظهر على حقيقته، فمن أكثر الناس جزعا، ومن أكثر الناس تمردا، ومن أكثر الناس اعتراضا، ومن أكثر الناس تضجرا، ومن الناس من يدعي الزهد وليس بزاهد، والله أنا زاهد، وإحنا والله ما لنا من الدنيا، والدنيا إن شاء الله هذه ما هي لنا، وإحنا الآخرة، وإذا فتح الله عز وجل عليه الدنيا بخل بها واستحوذت عليه الدنيا وما أعطى الفقير حقه ولا التفت على أحد، وهكذا النفوس تدعي أشياء كثيرة، وكل إنسان يدعي أشياء، ولكن الابتلاء محكم يظهر معدن النفس ويظهر حقيقتها. قال الله عز وجل في الآية التي ذكرتها أولا: ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعني الله عز وجل ليكشف عن حقيقة نفس المؤمن فيظهر المؤمن على حقيقته، ويكشف عن نفس الكاذب فيظهر الكاذب، وفي تكمال الآية: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، فيظهر الله عز وجل المؤمنين ويظهر الله عز وجل المنافقين. فهذه كذلك من حكم البلاء أن الله عز وجل يبتلي النفس حتى تظهر حقيقتها للمؤمنين. قال سيد قطب رحمه الله في هذا المعنى وله كلام جميل، قال: فليس كالمحنة والبلاء محك يكشف أو يكشف ما في الصدور ويظهر ما في القلوب، فينفي عنها الزيف والرياء ويكشفها على حقيقتها بلا طلاء، فهو الابتلاء والاختبار، وهو التطهير والتصفية للقلوب. الابتلاء والاختبار حقيقة ليس مثله شيء يصفي القلب ويظهره على حقيقته، إن كان هذا الإنسان صابر أو إن كان هذا الإنسان مؤمن أو إن كان هذا الإنسان راضي بأقدار الله عز وجل أو لا. قال ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن المصيبة كير العبد. هذا كلام جميل ابن القيم، يبين على أن بالفعل مراد الله عز وجل ومن الحكم من البلاء أن هذا الكير، البلاء إنما هو كير من فاخ يظهر فيه حقيقة القلب إن كان صادق أو كان كاذب، أو كان هذا القلب من يحب الدين أو كان من يعاد الدين. قال: وليس، قال: والمقصود أن المصيبة كير العبد الذي يسبك به حاصله، فإما أن يخرج ذهبا أحمرا وإما أن يخرج خبثا، كما قيل: سبكناه ونحسبه لجينا، فأبدى الكير عن خبث الحديد. قال: فإن لم ينفعه هذا الكير في الدنيا فبين يديه الكير الأعظم عند الله عز وجل يوم القيامة. قال فإن لم ينفعه هذا الكير، يعني إذا هذا البلاء ما أدبه وما جعله يعود لله عز وجل، فهناك كير آخر منفاق عظيم، هناك جهنم تؤدبه وتكسر رأسه وتخرج ما في دماغه من العتو والتجبر ومن البعد عن الله عز وجل ومحاربة الدين وأهله. إذا ما نفعت البلاء، هذا البلاء ما نفع في الدنيا وعاد إلى الله، هناك كير آخر. قال فإن لم ينفعه هذا الكير في الدنيا فبين يديه الكير الأعظم. فإذا علم العبد ذلك أن إدخاله كير الدنيا ومسبكها خير له من ذلك الكير في الآخرة والمسبك، وأنه لا بد من أحد الكيرين، يعني لا بد إما أن تؤدب في الدنيا فتتأدب، وإذا ما حصل إنسان استقام على دين الله يؤدب في الآخرة، لا بد من إدخاله في أحد الكيرين، فليعلم قدر نعمة الله عز وجل عليه في الكير العاجل، ليعلم أن الله عز وجل كان به رحيما لما أدخله في هذا الابتلاء حتى ينظف نفسه في الدنيا قبل الآخرة. قال سيد قطب في كلام آخر جميل: إن الشدة بعد الرخاء هما اللذان يكشفان عن معادن النفوس وطبائع القلوب، ودرجة الغبش فيها والصفاء، ودرجة الهلع فيها والصبر، ودرجة الثقة بالله عز وجل أو القنوط، ودرجة الاستسلام فيها لقدر الله عز وجل أو البرم به والجموح عندئذ يتميز الصف وينكشف عن مؤمنين ومنافقين، ويظهر هؤلاء وهؤلاء على حقيقتهم، وتنكشف في دنيا الناس دخائل النفوس. هذا حقيقة يعني باختصار أن الله عز وجل كذلك يريد من ابتلاء الناس أن يخرج حقيقة نفوسهم وما هم عليه في هذه الدنيا، فيتكشف المؤمن من الكافر أو المؤمن من المنافق. كذلك الحكمة السادسة من الابتلاء أن الله عز وجل يعلم الناس أن الدنيا ليست دار قرار، وإنما الدنيا دار ابتلاء، وما في أحد مبتلي، ما في أحد مبتلي يا أخوان، تصدقوني حتى الحيوانات تبتلى، الحيوانات هذه الطيور التي يعني في عشوشها وعلى رؤوس الجبال تبتلى، والحيتان التي في البحر تبتلى، والإنسان يبتلى، حتى النائم في نومه يبتلى بهذه الأحلام المزعجة التي قد تدخل عليه، وكل إنسان حتى لربما دفن الإنسان فأتته السباع فأخرجته من قبره، وسأذكر لكم كلاما جميلا في هذا المعنى. فالله عز وجل من حكمه يعلم الناس على أن الابتلاء واقع، وأن الدنيا ليست دار قرار، أن الدنيا ليست دار قرار. ولذلك ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولذلك الغريب، فإن الغريب بطبيعة الحال لا يبني بنيانا ويشيد تشييدا من سيقيم على الدوام، وإنما يبني لحاجة هذه الغربة ويستعد للرحيل. وعابر السبيل كذلك، عابر السبيل المار على الطريق، حين أنا لما أمر بالفيحة فأنا أخذ معي ما يؤهلني للمرور بها ليس للإقامة الدائمة. فكذلك الدنيا، بقاءك في الدنيا 60 70 80 100 سنة مقابل بقاء في حياة لا نهاية لها، فإن ما في شك أنت غريب في هذه الدنيا، وما في شك أنت عابر سبيل. فالله عز وجل يعلم الناس على أن هذه الدنيا ليست دار استقرار، فإن دوام الحال فيها من المحال، وأن الإنسان إن أراد أن يستقر في هذه الدنيا فهذا من المحال. ولذلك كان ابن الجوزي يقول: على ذا مضى الناس اجتماعا وفرقة وهم وغم وأفراح وأحزان، على ذا مضى الناس، يعني سنة الله عز وجل الجارية مضت في الناس على أن الناس يتقلبون بين الرخاء وبين الدعاء وبين الشدة، واليوم لك دولة وبكرة ما عندك دولة، واليوم أنت أمير وبكرة أنت مطرود، واليوم أنت عندك بيت وبكرة ما عندك بيت، واليوم أنت سيد في بيتك مطاع وبكرة أنت مرمي في السجن، وبعد بكرة عندك أولاد، واللي بعد ما في أحد، لا أولاد ولا أقارب، وأنت مدفون في قبرك ولا أمامك إلا عملك الصالح. ولذلك يعلم الله عز وجل الناس على أن الفراق لا بد يلحقكم في هذه الدنيا. ولذا هذه من حكم الله من البلاء، أن الله يعلم الناس أن الدنيا ليست دار قرار، فيوم يبتليك بالمرض فيحطونك في المستشفى ما عندك أحد، ويوم يبتليك الله عز وجل فتطير إيدك تقطع يدك، ويوم يبتليك الله فتفقد رجليك، ويوم يبتليك الله فتكون عقيما لا أولاد حولك، ويوم يبتليك الله فتنكب عليك الدنيا بأموالها وبما فيها، وترى نفسك ملك في هذه الأرض، فتنسى الله عز وجل وتنسى المؤمنين وتنسى الفقراء، ويوم يبتليك الله عز وجل بالخير، ويوم يبتليك الله بالشر، وهكذا كما قال الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعلم الله عز وجل الناس من البلاء أن الدنيا لا تدوم لأحد، وأن الدنيا لا تستقر على حال، وإنما هكذا تدور الدنيا كما قالوا: وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. هذا يا أخوان حقيقة باختصار يعني الحكمة من البلاء. ولذلك يجدر بنا ويناسب أن نذكر بعض الأبيات الشعرية في المقطع الأخير أو في الحكمة الأخيرة من أن الله عز وجل يعلم الناس على أن الدنيا لا تستقر على حال، وأن البلاء يلحق كل إنسان حتى البهائم كما ذكرت لكم، فإن الراحة والاستقرار لا تلحقها، وإنما بلاء في بلاء في بلاء في امتحان يبتليك الله عز وجل ويبتليك حتى يعني يطهر نفسك ويجعل نفسك متعلقة في الآخرة ومؤهبة للقاء الله عز وجل لا بالدنيا. هذه الأبيات تقول فيها قائلها، وهي في الحقيقة أبيات جميلة تصور هذا المعنى على أن الدنيا ليست دار قرار، يقول: من ذا الذي قد نال راحة فكره في عسره من عمره أو يسره، يلقى الغني لحفظه ما قد حوى أضعاف ما يلقى الفقير لفقره، فيظل هذا ساخطا في قله، ويظل هذا تاعبا في كثره، عم البلاء ولكل شمل فرقة، عم البلاء ولكل شمل فرقة يرمى بها في يومه أو شهره، أو ما ترى الملك العزيز بجنده رهن الهموم على جلالة قدره، فيسره خبر وفي أعقابه خبر يضيق له جوانب قصره، وأخ التجارة حائر متفكر مما يلاقي من خسارة سعره، وأبو العيال أبو الهموم وحسرة الرجل العقيم كمينة في صدره، ولرب طالب راحة في نومه جاءته أحلام فهام بأمره، والطفل من بطن أمه يخرج إلى غصص الفطام تروعه من صغره، ولقد حسست الطير في أوكارها فوجدت منها ما يصاد بوكره، والوحش يأتيه الردى في بره، والحوت يأتي حتفه في بحره، ولربما تأتي السباع لميت فاستخرجته من قرارة قبره، تالله لو عاش الفتى في أهله ألفا من الأعوام مالك أمره، متلذذا معهم بكل لذيذة متنعما بالعيش مدة عمره، لا يعتريه النقص في أحواله كلا ولا تجري الهموم بفكره، ما كان ذلك كله مما يفي بنزول أول ليلة في قبره، كيف التخلص يا أخي مما ترى صبرا على حلو القضاء ومره. هناك حقيقة أبيات كذلك أخرى تبين على أن الدنيا لا تدوم لأحد، يقول قائلها: خليلي لا والله ما من ملمة تدوم على حي وإن هي جلتي، فإن نزلت يوما فلا تخضع لها ولا تكثر الشكوى إذا النعل زلتي، فكم من كريم قد بلي بنوائب فصابرها حتى مضت واضمحلتي، وكم غمرة هاجت بأمواج غمرة تلقيتها بالصبر حتى تجلتي، وكانت على الأيام نفسي عزيزة فلما رأت صبري على الذل ذلتي، فقلت لها يا نفس متي كريمة فقد كانت الدنيا لنا ثم ولتي. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما قلت، قول قولي هذا واستغفر الله عز وجل هذا، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، وأبرو إلى الله من حولي وقوتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللي عنده سؤال استفسار توضيح تعقيب تعليق مناقشة يتفضل، وصلى الله وسلم على نبينا
محمد.
فيها رسالة صغيرة هذه اسمها بلاء أهل الكويت بين القضاء والقدر وذنوب وأخطاء البشر. البلاء الاختبار، ويأتي بمعنى الامتحان، يمتحن الله عز وجل العباد. أصل المصائب تقع بفعل الإنسان، إذا فعل الإنسان فعلا قد يكون خطأ أو قد يكون فعل خلاف الأولى، يعني الأولى أن يفعل شيء فيفعل خلافه، لقول الله عز وجل: ما أصابكم من وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم. قال الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فما يقع الإنسان من أذى، ما يلحق الإنسان من الأذى فهو بفعل نفسه، إما بذنب فعله الإنسان فيعاج الله عز وجل له العقوبة في الدنيا، أو فعل فعلا خلاف الأولى فالله عز وجل يصلح له هذا الفعل بهذا الاختبار. هذا جواب من سؤالك، والله أعلم.
قلت أن يعني الله عز وجل يبتلي العبد حتى يصل إلى منزلة أبو بكر أو عمر، هل يبلغ العبد؟
ما نقصد يعني، إنما نقصد للتقريب، تقريب الفهم بس، لا أكثر ولا أقل. أما وصول درجات، هذه درجات خصها الله عز وجل، يعني لأناس ما يصلها إلا كما قال الله ومن أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تفضل.
فهل هي من
التزكية
نقول هذا هو
كلام من الله أم نقف يعني عندها؟ تزكية المدح، التزكية المدح. إذا رأيت شخص مريض فأنت من باب المواساة تواسي وتذكر بنعمة الله عز وجل عليه، بأن هذا البلاء ما أراد الله عز وجل بك شر وما أراد الله عز وجل بك سوء. لابد أن تأخذ الجانب الآخر من البلاء، أنت تفهم جانب معين أنك أنت منضر بهذا البلاء، ويمكن أن توقفت الآن عن وظيفتك في هذا البلاء، ويمكن فقدت أحد أعضائك، هذا الجانب اللي تفهمه أنت كإنسان مبتلى. أما هناك جانب آخر لابد أن يوضحه له الشخص المتدين يفهم الدين، يسمع مثل هذه المحاضرة، يوضح له جانب آخر أن هناك حكم أخرى، أنت ترى شيء والله عز وجل يريد شيء ثاني. من هذه الحكم تقول له من هذه الحكم أن الله يريد بك الأجر إذا صبرت، كل هذا طبعا ملحق بإذا صبر الإنسان وإذا أخلص الله عز وجل، وإلا الجازع ما له شيء الذي يجزع. البلاء واقع تشوفه أنت، البلاء واقع تشوفه، يعني البلاء ترى أمام عينك أن الإنسان مبتلى بالفعل بأنه ليس كباقي الناس، يعني ترى أن الإنسان هذا أصيب بمصيبة، أصيب ببلية، بفقد شيء معين، بمرض، بسقم، هذا بلاء، اختبار من الله عز وجل، يرى مدى صبره، مدى تحمله لهذه البلية، أن الله ما سواه مثل كل الناس، عندهم أولاد هو ما عنده ولد، كل الناس عندهم أيادي هو يد مقطوعة، كل الناس في صحة هو في مرض. فالله عز وجل يريد أن يرى صبره ويريد أن، فأنت تذكر في هذا، تقول يريد الله عز وجل يرى صبرك، يريد الله لك الدرجة العليا، يريك بس أصبر واحتسب. الله أعلم. تفضل.
حديث يبتلى المرء على قدر دينه
كان يجد في دينه. أعطني التعارض، شنو أعطني التعارض، شنو التعارض اللي بينهم؟
يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلاة زيد له في البلاء.
المصيبة العقوبة والبلاء الاختبار، مو كل بلاء عقوبة، مو كل بلاء يقع الإنسان عقوبة. معك يعني معك أقصد إنه مو كل مصيبة، مو كل بلاء عقوبة، يعني قد يبتلى الإنسان بالخير، ابتلاء الله عز وجل بالخير قد ما يكون عقوبة اختبار، وإنما المصيبة التي تقع بسبب ذنب أنت عملته أو عملك شيء خلاف الأولى. لما يبتلى الإنسان بمصيبة بعقوبة فإنه يعاقب بما فعل، تعجل له عقوبة في الدنيا، أو أنه عمل شيئا خلاف الأولى فالله عز وجل يصيبه بهذه المصيبة. أما عموم البلاء فيبتليك الله بالخير لأنه يريد لك درجة عالية، ويبتليك الله عز وجل كذلك بالشر. فالمصائب تأتي نظير المصائب تأتي نظير أعمال يعملها الإنسان، إما يعمل عمل خلاف الأولى أو أن الإنسان يرتكب سيئة فيعاقبه الله عز وجل عليه في الدنيا من باب التعجيل له في الدنيا. وأما عموم البلاء فيقع من غير مصائب، يقع لرفع الدرجات، ويقع لتكثير السيئات، ويقع للحكم الست اللي ذكرتها. واضح ولا في إشكال؟
هذا الحين المصيبة وقعت على بني آدم، هل تعتبر بذنب؟
المصائب إن كانت عقوبات، المصائب عقوبات، إذا وقعت على الإنسان فهي بذنب أو أنه فعل شيئا خلاف الأولى، يعني كان المفترض منه أن لا يفعل هذا ففعل هذا وإن لم يكن ذنب في حقه، بما كسبت يده، أي مصيبة تقع على الإنسان فهي ما كسبت يدك أنت. أما الابتلاء فيقع على الإنسان، أنت كسبت أو ما كسبت، اختبار من الله عز وجل، لأن قد يقع عليك البلاء بالخير لرفع الدرجة. متى
نعرف هذه مصيبة أم بلاء؟
مصيبة عقوبة يتضرر الإنسان بها. واضح بعد، ما أعتقد شنو المقصود منه؟ تجلد عند، يعني لا يتجزع الإنسان ولا يتضجر على قضاء الله عز وجل وقدره، حينما تقع عليه المصيبة يتصبر ويتجلد ويسترجع الله عز وجل. والله إنما للحصر، يعني يحصر الصبر عند الجزع في أول الصدمة، فما أتى من صبر بعدها فلا يعنيه، قد ينال من الأجر ولكن أقل، والله أعلم. جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم، سامحونا يا إخوان.